السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أدناها إلى أعلاها، ومع اختلاف الألوان والألسنة كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعماقهم. وإن رأيت جافيا أو معرضا فمرد ذلك قد يكون الجهل، قد تكون الصحبة السيئة، وقد تكون الغفلة والاشتغال بهذا العرض الزائد، لكن في الجملة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يعتقد هناك مسلمين ويعاندون، لا، أصلا هؤلاء ليسوا محسوبين، لأن المعاند عرف الحق ولكنه يريد أن يبطل الحق. فالمعاند والجاحد والمتكبر هؤلاء ليسوا في الحساب. لما نحن نتكلم عن المسلم بفطرته يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة تحتاج إلى أدلة. أظن أول دليل يمكن أن يلمس المسلم من بداية التاريخ الإسلامي إلى اليوم وسيظل يلمس هذا الدليل. ما هذا الدليل؟ استمساك المسلمين بإسلامهم وعدم التفريط فيه تحت أي مظهر من المظاهر، تحت أثير الشدة والمحنة، لا، ممتحن وتضيق بنا الأحوال إلا إسلامنا. والحمد لله ربنا جعلنا مخرج. قال لنا تضيق بكم السبل، ماذا تصنعون؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكم مخرج. برخصة أصف المسلم أن يستمسك بإسلامه، فإن عجز فأمام الرخصة، لكن يستقدمها في أضيق الأحوال وحالة خصه. فإن عجز يمكن أن يهاجر من هذه الأرض إلى أرض أخرى. الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فتأتي الشدة والمحنة برضو المسلم مصر على الإسلام، وتأتي النعمة والرخاء والإغراءات بالدنيا بكل أشكالها وصورها، والمسلم يستعلي على ذلك كله ويحرص على الإسلام. عندنا نماذج كانت حاضرة في التاريخ، ونماذج تتكرر كل يوم بدون أسماء. نماذج محفوظة، قصة حبيب بن ثابت بن زيد. حبيب هذا حضر ذات العقبة الكبرى مع أمه، أم عمارة نساء الانتكاعر، وابوه واخوه وهو وحضر البيعة وسنه 13 سنة وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في اللحظة اللي فرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنه كم يا جماعة؟ هو انبيع 13 لا العقبة الكبرى وهاجر 10 سنين في المدينة في كم سنة سنه 23 سنة. مسيلمة الكذاب ترجح في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتب له رسالة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فقد أشركنا في الأمر معك أو من بعدك ولكن قريشا قوم يظلمون انت بتاكلها ولعه. فانا شريف في الامر ده اما النهارده واما بكره. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يسعه الا ان يبرز ذلك الحقيقه وان كلفه ذلك مهما كلف. فكتب رساله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب: اما بعد فان الارض لله لا هي لي ولا لك. اما بعد فان الارض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لكن من سيمشي بهذه الرسالة؟ بل هيمشي بها مقطوع. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم حبيب ابن ثابت ابن زيد وناداه سن 23 سنة. لكن عارف معالم الرجال صلى الله عليه وسلم مربيه وفاهم من حبيب. قال لي: يا حبيب تبلغ عني هذه الرسالة إلى مسلمة وتكون معي في الجنة. يعني بيعطيه النتيجة قبل أن يمشي. أي واحد يقول ده أنا شاب لسه منتظر الزواج ومنتظر الوظيفة ومنتظر أيام حلوة، ولكنه على الفور السمع مرتاح رسول الله وارتاح للرسالة وفرح. يقول لك هو ده اليوم اللي أنا كنت بنتظره ألقى ربي شهيدا. أمال بقيت ليه؟ انا بيعت حتى ادفع الثمن. النهارده ده وقت دفع الثمن. ومشوا بسرعه ترفعوا النجاد وتحطوا الولاد حتى دخل على مسيلمه في بني حنيفه وسلمه الرساله. وقرا مسيلمه الرساله وغطاط. يعني عايز حرب حرب نفسيه. يعمل معه زي المخابرات كده. يرميه ليله في وسط المعذبين ويسمع اصواتهم بس من غير حاجه. يبقى الواحد اللي عنده اصرار على مبدأه ساعه يسمع الاصوات والتعذيب يقول لك: يا عم خدها من قصرها واستسلم واللي هم عايزينه امضى على اللي عايزينه. قال ارموه في الحبس. رموه في الحبس الحديد في يديه ورجليه وفي وسطه. وظل طول الليل يصلي ويستعجل طلوع النهار يستعجل الشهاده ليلقى ما وعد به من الله عز وجل. والصبح فين بقى؟ انت عارف اهل الباطل بيقعدوا صاحيين طول الليل في الضلاله ويجي عند الفجر وينام يبقى زي الحمار كده ما بينش الا الساعه 11. فاول ما قام مسلمه من النوم اجتمع وبسط النصر وجاء عشماوي لتنفيذ حكم الاعدام في حبيب. وتقدم حبيب في قيوده. ومسيلمة اتفق مع عشماوي وقال: لا تقتله دفعة واحدة، انما اقتله بالاشارة. فات مشاورة كده تقطع منه كيلو سيبه شوية، واشاور لك كمان اشارة سيبه تاني وثالث ورابع. يبقى موت ايه؟ بدأ من دارج موت بطيء. وفعلا اول سؤال سأله حبيب قال نعم. قال: تشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم اشهد ان محمد رسول الله. قال طيب وتشهد اني رسول الله؟ قال ان في اذني صمما فلا اسمع. انا ما اسمعكش. قال له اشر لعشماوي فراح ضربه على كتفه كده راح نزل حوالي 2 كيلو لحم. وعاد السؤال مره ثانيه: حبيب تشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم اشهد ان محمد رسول الله. قال تشهد اني رسول الله؟ قال قلت لك ان في اذني صمما فلا اسمع. ضربوا الضربة الثانية والثالثة لحد ما سقط نصف لحم على الأرض وهو مصر على أنه لا نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء السابقين. ولقي ربه على هذا الإسلام. ده حب ولا مش حب؟ وأي حب؟ واحد يضحي بروحه في سبيل الاستمساك بالمبدأ اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نقول ده ما بيحبش، ده احنا اللي بنحبش، احنا اللي بندركش معنى الحب ولا طعم الحب. الثانية عزيزي حضرت قصص عبد الله بن حباب السهمي لما اخذوا ملك الروم وعرض عليه نصف ملكي على نصف المعرفة النصرانية. على ايش؟ كيف هطيحش؟ ده لو عرضت عليه كل ما ملكت وكل ما ملكت العرب على ان اترك دين الله ما تركته. يعني الدنيا بكلها بتحت قدمك. ده النبي مربينا على انه يستلم الدرهم والدينار والحجر والخشب شكل بعض الاثنين كلهم ايه مردوه من التراب. جماعة الدراهم والدنانير اللي لعبهم بيسل على الدولارات. واحد بيقول لي انا جاي من البلد وبعدين ظهر اله جديد اسمه ايه الدولار. نفس الشيء كده يقول لا اله الا الدولار، لا اله الا الدولار. فالنبي مردوه على غير كده، لأنه بما لأن الدولارات والدنانير والذهب والفضة في والخشب والحديد والحجارة والتراب سواء بسواء. دي كلها منتج ده يعني. وأنا يهتم حاجة أنا أظل مسلم. قال خلاص اقتلوه ريحونا منه. معه 13 أسير زي. فجاءوا بالصدر وأشعلوا النار تحتها حتى تحول الماء إلى زمهرير. إلى حميم. وجاءوا بواحد من الأصحاب ورموه في القتل. بين يديه. اول ما اتحط في القدر ذاب شحمه ولحمه وتفتتت عظامه ولقي ربه مستمسكا باسلامه. لقي ربه شهيدا على كلمة التوحيد. وجاء دور عبد الله بن حذافة بيشيله عشان يموت القدر فبكى. فجاروا الى ملك الروم وقالوا جرمه خاف من الموت وبكى. قال هاتوه راح. قال لما انت اخويا خاف من الموت بهذه الطريقة. ليه ما عجبتنيش وانا بديك نصف ملكي؟ قال اتظن اني ابكي الان خوفا من الموت؟ والله اني لا ابكي لاني قلت اموت فينتهي جهادي على ظهر هذه الارض. ووجدت لو ان لي 100 نفس تموت وتحيا في سبيل الله عز وجل. اغاطة للكافرين. فالكافر حنى وطأطأ رأسه كده. وقال لي تتقبل رأسي واعفو عنك. قالوا عن كل اخواني؟ قالوا عن كل اخواني. قال قلت في نفسي ايه يعني كافر ابصق على راسه في الظاهر انا بقبلها ولا بقبل ولا حاجه، بس المهم ايه الناس دول تفرحهم. وقبل راسه وطلع بسرعه. لما راح سيدنا عمر وحكى له قصه كلنا حافظين سيدنا عمر قال حفظكم بكل نفسي اسمع قبل راسه واتحدى بنفسي صعب وقبل راسه التي لا نحفظها. وما أكثرها كم يتعرض المسلمون في كل عصر ومصر لمحن وشدائد من أجل أن يتركوا إسلامهم. وما صنع الشيوعية بالمسلمين في الجمهوريات الإسلامية إلا خير دليل. ومع ذلك الناس يفضلوا أن يموتوا على الإسلام ولا يتركون إسلامه. ودي انت شايف أهل الباطل بيقولوا لحماس والغير حماس وفدينا واحنا نفرس لك الارض حرير وورود نخلي الذهب يسقط عليك من كل ناحيه. وادوا الفهرس الخاص بالاسماء مجرد الفهرس بس ان انت هي في ظاهره انتقام لكن هي تاديب من الله للمؤمنين وتعليم لهم. بتعلمه انا بتعلم من اخطائي لما تنزل بيه شده لازم اعرف من اين جاءني الخطأ ومن اين ابتليت واتوب عن ذلك. عندنا قصة من الواقع. خالد مشعل لما كان في اليمن من حوالي شهر ونصف او شهرين بجمع تبرعات. واحد بيقول لي انا ماشي في الشارع عشان رايحين للتبرعات فسمعت امه بتضرب ابنها بس بتضربه بايه؟ بشدة وقسوة. والولد بيصرخ من ورا الباب يقول خلاص يا امي خلاص انا كب. ومع ذلك بتضرب فيه. بيقول انا سمع صوت الصياصه يرتفع في الولد يعني اكانه لن اضرب. مش قادر اخش عليه. فناديت قلت يا امه روح مات مع هذا الصغير يعني تسيبه يستاهل. وبعدين فجاه راح فتح الباب وراح يسلمناها بره قلت يلا مع السلامة وطرده. إذا انضرب وبعدين بعد الضرب العصر ايه الطرد. اسمع اسمع انضرب وبعد الضرب حصل ايه طرد. اول من طرد وقام كده في الشارع بص امامه لقى ناس لاول مرة يشوفهم هو الواحد. كان كل مرة يطلع مع عمه المرة دي ايه لواحد فخاف من الناس. بص يمين شاف ناس والواحد خاف منه. بص شمال والتقى ناس والواحد خاف منهم. يعمل ايه رجع لامه وخطط على الباب مرت تحت. فما كان منه الا ان نام على نصرة الباب وحط خد على التراب واخر يبس. يقول لها سمسين يا ابن اخذ مرة بقش عملها بعد كده خلاص ست. وفجأة فتحت له الباب واحد واخداه بين يديها حضنت احتضنت واخذت تقبله وتقول له انا ما اقول لك لا تعصمش انا ما اقول لك اسمع كلامي. لو كنت سمعت كلامي كنت ضربتك. لو كنت سمعت كلامي كنت طردتك برا. راح الرجل على الفور قال لا وهكذا رب العزة مع عباده. العبد مخطئ يديله علقة بس علقة منه ايه اللي ما حصلش في التاريخ. وروح شايل ورميه برا وقفل الباب. يا زيد نفسه فين في العراء. انت تنفعني والله انت عامل لي حاجه. كل الناس فقراء مثلي الى الله. مين اللي هيعمل له الغني الواحد الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يعرف الانسان انه خلاص اصبح فقيرا وليس له من ملجا ولا مجير ولا مغير الا الله. يرجع عند باب مره ثانيه ويقعد يطرق من هالسبسار. انا خلاص ما عدتش اعمله اخر مره سامحني. ويفضل يطرق الباب ومن لازم الطرق يفتح له يوما ما. وفجأة يفتح له رب العزة الباب يقول له تعالى واحفظني. يقول له والله انا من عايز اضربك ولا اعمل فيك حاجة ابدا بس انت اللي بتلجئني الى ذلك. فالمحنة بتيجي لنا نحن المؤمنين تطهير والله. من يريد الله بخير ان يصب لنه ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب. سيب المؤمن حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله بها خطايا. فالمظهر الثاني الدليل على محبتنا للنبي عليه السلام نحن بندافع عنه حتى الموت. ممكن واحد ممكن واحد يفارق وطني زي المهاجرين ما تفارقوا اوطانهم وعاشوا غرباء الى اخر الزمان ودفنوا في بلد الغربة. ممكن واحد تصادر امواله. ممكن واحد تقطع ايده تقطع رجله يظل مشوه طول حياته. ممكن واحد اولاد يموتوا. ممكن واحد امرأة تضيع منه. ممكن هو يموت. وكل ده دفاعا عن ايه؟ عن الهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ده منظر ثاني ولا لا؟ دليل ثاني ولا لا؟ انت تعبت؟ تعبت في اول محاضرة. ده حلت في المقدمة ما دخلناش في حاجة خالص. اول حاجة اول دليل على محبتنا له صلى الله عليه وسلم هو اننا مستمسكون بهديه. ولا نتحول عن هذا الهدي ابدا تحت تأثير الشدة او تحت اغراء النعمة. اثنين نحن ندافع عن هدي صلى الله عليه وسلم وان كلفنا ذلك انفسنا واموالنا واولادنا وكل ما نملك. ثلاثة نحن ننشر هذا الاسلام بين الناس. هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ساتر يجي يقول لك الدعوة واجبة على كل مسلم. لكن حسب امكاناته وحسب طاقاته. انا لا اطلب منك ان تكون خطيب زي ده. يمكن انت في اسلوب الدعوة احسن مني. يعني ايه؟ يمكن تقول لواحد كلمة وتكون من الكلمات المؤثرة يهتدي بها. في عندنا في الاجوبة نوعان من الاجوبة. اجوبة مقنعة واجوبة مسكتة. شوف بالك. اجوبة مقنعة. يعني ايه؟ السماء فوق والارض تحت. الدليل بص هيجي السماء ودي الارض. ده جواب ايه؟ مقنع. مقنع. طيب امال الجواب المسكت؟ الجواب المسكت اللي يقول واحد حاجه ما كانش متوقعها ابدا ابدا. تروح ايه مصاب بحاله من الايه؟ من الدهشه. تروح لسانك منعكس ما تعرفش تتكلم. هذا اسمه جواب ايه؟ مسكت. وقال لك المقنع. الجاحظ واحد راح له قال عشان خاطر تكتب لي رساله توصيه عند فلان. الجحد مش عارف والحاج فرحتك تلهون بعثت لك برسالة إلى من لا بعثت لك رسالة بشأن من لا أعرفه فإن قضيت حاجته فبها ونعمت وإذا لم تقضها فلن ألومك بشيء أبدا. ورحت الرسالة الرجل حمله فضول اللي يقرأ الرسالة فتح الرسالة قال لي مش عارف الرجل ده والله إني قضت الحاجة كويس وإما قضتها لا ألوم فرجع للجاحظ وقال له انت كتبت ايه الرسالة قال له كتبت وصيت عليك قال له انت وصيت عليا كذا وراح فتح له الرسالة قال له طب ايه اللي خلاك تقرا الرسالة قال له عشان اعرف انت عملت ايه قال له يا سيدي اصل رمز بيني وبين الرجل اللي بكتب له الرسائل بكلمة السر فراح الرجل كافت في ايده وراح ضربه قلمين قال له ايه قال له اصل كلمة السر مع الناس اللي انا بقدرهم واحترمهم فحب اشكرهم بايه كل واحد ياخد مني قلمين اهو ده جواب بس جواب ايه مسكت يعني هيقول له ايه ما دام واحد وصل بالسفاهة الى هذا الحد بيجاوب بالضرب يقول خلاص روح ساكت وتنتهي القضية عند هذا لما يقول لك الدعوة واجبة الله سبحانه وتعالى كل واحد عليه دور انت هتقوم بالدعوة بطريق او باخرى حتى اذا عجبت كفاية بصوح رفع إليك في جوة الليل تقول يا رب انصر الإسلام والمسلمين يا رب الناس اللي يدعو لدينك يا رب شد من أجلهم وقوي من عزيمتهم ووحد كلمتهم واصلح ذات بينهم الدعوات دي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى كلنا بنقوم بهذا الواجب احنا متفانين في هذا الأمر لا نتوقف أبدا الشيخ يوسف في سنه اللي انت شاكد هو نشوفه كأنه شاب في العشرين من عمره ولذلك واحد بيقول لي انت عارف الشيخ يوسف ده ايه قلت له هون قال لي الشيخ يوسف ده مكينة 2006 مكينة 2006 وان كان البودي سنة 50 يعني البودي متأخر خالص انه ما شاء الله القلب بتاعه ده قلب لسه جديد خالص ليه؟ للحماسة للروح لربنا يرساها في قلبه بسبب انه بينشر الخير في الناس وكلما نشر وجات له كلمة تشجيع ولا حاجة يزيد يقول لك هذه المسكينة الختام الذي يرضى به من؟ يرضى به الله فنحن كلنا نقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واحد من أصدقائي بيقول أنا ركب سيارة ركب طائرة وبنتقل من ولاية ولاية في أمريكا وجاري رجل يهودي جالي جالس فشافني ماشي في القران كده ومهتم بيه فاذا به يفتح لي بيقول لي انت انا شايفك مهتم بالقران كان المفروض تهتم بالانجيل والتوراه لانهم اسبق من القران بيقول لي عايز اجيب له حاجه من الواقع اللي هو عايشه حتى ولو لم تكن مقنعه قلت له افرض انت مسافر وكان في طريق قديم متكسر او طريقين وعملوا هايواي طريق جديد كبير كده ست شوارع ونضيف جدا لسه الاول مره تمشي فيه تحب تمشي في الطريق من هون في الاثنين المكسرين ولا في الطريق الجديد قال نمشي في الطريق الجديد قال القران ده الطريق الجديد والتوراه والانجيل في الطريقين المكسرين بيقول أحرق العنوان اللي خد كم كتاب كده وقرأ فيهم في الأسبوع اللي بعده جاء فأعلن إسلامه أعلن إسلامه جاب يا عم مش عايز أمشي في الطرق المكسرة أنا أمشي في الطريق هو في الطريق السليم الطريق النابض الطريق الواسع اللي بيلم كل الناس ويمشي فيه كل الناس الإسلام أو الصراع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نقوم بواجب الدعوة يا ترى واجب الدعوة هذا الطريق مفتوح طب شوف أي واحد يروح بس إفريقيا ويحس منه كده اللي بيصح الناس يا الله التهم تكان له وكذا وكذا ويتحبس كم شهر وينضرب كم ضربة وعليه كم غرامة عشان يطلعوه من البلد ليه؟ لأنه يبشر بالإسلام وهو احنا الوقت عشان نوقفه المد بتاعنا عشان بس الكلام ده هو اللي بقوله لكم ده عشان نقف وعند انتوا إرهابيين والله العظيم مش إرهابيين ولا حاجة يقولوا لا أصلت بتزرعوا الكراهية في نفوس الناس وبتخلوهم يكرهونه وبجانتوا إرهابيين من هذا الباب والشيخ يزد أول إرهاب
اقول والله الشيخ يوسف بدات اشهر كراهيه لكل الناس. الشيخ يوسف بيقول اليهود والنصارى على ان ورثنا العيش معانا، بس اليهود هم اللي بكرههم والنصارى هم. اليهود والنصارى الارهابيون الذين يغتصبون ممتلكات الشعوب واعراض الشعوب واديان الشعوب. لما يجي واحد ارضه عايز ياخد بلد وعايز يهدم مسجدي وعايز يعتدي على امراتي ياخد مراتي مني بالعافيه، وعايز ياخد اولادي وعايز ياخد ثرواتي وعايز يعيشني بغير دين، اروح اعلم اولادي صداقته ونخدم الحكم؟ ده يا جبريل ما عنديش دم خالص، ده انا لازم اخلي اولادي ومراتي والدنيا كلها تكره هؤلاء ونبقى هدم واحده ضد هذا المغتصب. يبقى انا بعلم اولادي الكراهيه واحبابي والناس للمغتصبين، لكن بغير المغتصبين ابدا احنا اصدقاء ولا بينا وبينهم حاجه. انما دي قال ليه؟ عشان ما ننشرش الدعوه. يعني رغم ان الطريق مليء بالعقبات والمعوقات، لكن احنا برضه قايمين بهذا الواجب، وهذا خير دليل على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. رابعا حفاظنا على مرجعيه هذا الدين كتاب والسنه. انت تعرف كم عدد الذين كانوا يحفظون القران ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي مات عن 120 الف موحد، فمش كلهم كان بيحفظ القران، لكن كان في مجموعه منهم اسمهم القراء يقرؤون الناس القران لاولاد الصغار ويحفظونهم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون احفظوا هذه المغازي فانها نسب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والحجاج هنتكلم عنه بنقول انه له ثواب وما بنشك انه له ثواب، لكن له حسنات. تعرف من حسناته ان انشا مدينه للقراء اسمها واسط. مدينه واسط هذه يجلب اليها القراء من كل انحاء الدوله الاسلاميه، ويعمل لهم مدينه كامله فيها السوق وفيها المتاجر وفيها الحمامات وفيها الطواحين وفيها المتنزهات، مدينه كامله لا يفكرون ان يروحوا مدينه اخرى، ومنقطعين لتعليم الاولاد القران الكريم بكل اوجه القراءات والاحرف التي نزل بها. او مهتم بهذه المساله، ان تفرج القران فيهتم بهذا القران، وكفايه عليه قضيه اعجام المصحف وتنقيطه، كفايه عليه وعليه. والله كان عامل حسنه كمان تضاهي هذه او تقاربها. تعرف عامل ايه؟ عامل دار للضيافه على طول طريق الدوله الاسلاميه. يطلع الرجل من مصر الى دمشق الى بغداد الى مرو الى خراسان لا يحمل معه طعام ولا شرابا ولا مظلة. طريق مزروعة باشجار الفواكه والاشجار مظلة كده، وتحتها العيون اللي عذب الرقراقة بتمر، وفيها دور ضيافة كلها بينفق عليها من جيبه الخاص من ثروته الخاصة مش من ثروة الدولة، ضيافه مجانا. يجي المسافر يركب بس الناقه بتاعته، عايز ياكل ويجي ياكل من الثمر، ينزل يشرب من ميه، يجي دار الضيافه يروح نازل خلع ثيابه ولابس ثياب جديده نقويه، ويقعد ثلاث ايام في الضيافه ويروح مسافر للبلد اللي بعدها والبلد اللي بعدها. دي حسنات واحد زي الحجاج اهو اهتمامه بالقران. قراء حفاظ الحديث، شوف الامام البخاري كم بذل من الجهد وكم بذل من المال، فالوارث من ابوه ثروه لا يعلمها الا الله عز وجل. ضاعت هذه الثروه، والكفاية انها ضاعت يا جماعه الصحيحه للمسلمين. ان يعلم ما ضاعت هذه الثروه، ما انا جماعه المسلمين كتاب سيبقى لي عزا في الدنيا وعزا في الاخره. والامام مسلم والامام الترمذي الرجل الاعمى اللي يطلع من ترمز من افغانستان يلف الدنيا كلها في سبيل جمع هذا الجامع او السنن. والامام النسائي اللي طالع من خراسان من الجمهوريات الاسلاميه يروح يعيش في مصر وغيره وغيره، ويجي العلماء. تعرف سنة النسائي راح في الاندلس ازاي؟ وهو بيعلم الناس الكتاب بتاعه السنن الكبير، مر رجل من الاندلس من بلاط بني الاحمر من الاسر الحاكمه، مر بمصر الى الهند. ليه؟ عنده اكله في انفه، سوسه، سرطان، ودخل الاطباء قالوا علاجك في الهند، جماعه الهند بيعملوا علاج يعني عربي، هو ده اللي هيدويك ان شاء الله. وراحوا اتعالج عندهم ورجع. قال من شكر النعمه ان كل بلد امر عليها لازم اجلس فيها فتره اسمع الحديث. فوصل الى مصر فقدر الله له أن يجلس إلى الإمام النسائي يسمع من السنة كاملة وروح نقلها إلى الأندلس وتنقل السنة من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب على يد هذا الرجل. المسلمين كانوا عندهم قلوبهم أوعية وما زالوا إلى يومنا هذا. لو أنت شفتم حفظ القرآن بيأخذ إيه يعني؟ بيأخذ ملاليم. لما يقول لك كفاية عطاء ربنا ورزق ربك خير وأبقى، كفاية لك إن ربنا رضى عليه إن يطلع أولاد أكون سببا في هدايتهم وفي دخولهم الجنة، وأدخل بدخولهم الجنة فأكون أنا ضمن عرفاء أهل الجنة. فحملت القرآن عرفاء أهل الجنة العريف. كل حل عليه واحد رئيس كده في الجنة، الرئيس بتاعه ده ينقل المطالب الخاصة لرب العزة سبحانه وتعالى. من اللي تفعله هذه؟ هو حامل القرآن، من حملة القرآن الفاقهين الذين يدرسون القرآن وعلمونه للناس. ايه اللي جبرهم على هذا التعب وحفظ العلم؟ يا الله، اصعب حاجة في الدنيا حفظ العلم، لا تقول لي لا كيمياء ولا فيزياء، حفظ العلم وخصوصا العلم الشرعي، لانه يحتاج الى دقة، يحتاج الى جهد كبير جدا. المسلمين بدأوا هذا الجهد ليه؟ محبة كان في نبيه صلى الله عليه وسلم فيه فقط. لا، والدليل الخامس فكم دليل الوقت علي العوض فكم دليل. فالدليل الاول الاستمتاع بهدي، طب ودليل الثاني الدفاع، ودليل الثالث الدعوة والتفسير، ودليل الرابع حفظ المرجعية حفظ الكتاب والسنة. انا عايز تصحى معايا. والدليل الخامس وضع قواعد لفهم الكتاب والسنة فهما وسطا بعيدا عن الغلو والشطط وبعيدا عن التفريط والتضييع. مر الشعب على رجل جالس في الجامع زي كده بعلم الناس القرآن، فأخذ بأذنه قال تعرف الناس؟ قال من فوق. قال له لا. قال له قوم ولا اديك للسلطان خليه يضربك كم صوت عشان تتأدب، تعلم الاول الناس يكون منسوخ وبعدين تعال عشان تعلم الناس العلم. يعني لازم يفهم المعايير الاول، يعرف ايه هي علوم القرآن المكي والمدني، ويعرف اول ما نزل واخر ما نزل، ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا. كل هذه المعارف بتساعده على ان يفقه كتاب الله عز وجل فقها وسطا، والا ما لم نعرف هذه المعارف يضيعنا ويضيع نفسه. جماعة الخوارج ايه اللي ضيعه؟ ياخد نص واحد ويحكم به على القرآن كله، يبي مصيب يأتي إلى ومن يكفر من المتعمد فجزاه جهنم، يقول القاتل المتعمد كافر أو مخلد في النار. طب ما هو يقول طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الذين منهم كتب عليكم القصاص في القاتل، وهم مؤمنين لسه يتكلم عنهم في القاتل لها أمن. يقولوا كده هو من لم يهاجر كافر. فبهراك ربنا جاءت في صورة الأمثال ونص صريح إن يمكن ما يهاجرش وهو مؤمن، بس لما يطلب النصر ما تنصرش. من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إليك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم شيئا حتى يهاجروا، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهو راح جالس في بيته ومرضاش يهاجر وما زال مؤمنا. وذلك لما فتحت مكة والناس اللي هاجروا جمع علماء، والناس اللي ظلوا في مكة لسه جهلة رجعوا على نسائهم يقولون يا نهار أبيض انتم اللي خلتوا بيتنا خلتنا جلسنا داركم، ونحن جهلة هم علماء مصدرين المجالس، وكل واحد فكر وعاقب امرأته. فأنزل الله إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولاد بيتنا فالله عنده أجر عظيم. أنت ممكن تعوض اللي فاتك لما تبدأ من الآن. كل فات خلاص، بس خد بالك إن أولادك ممكن يقتلوك ومراتك ممكن يضيعوا عليك خير إيه كثير. فعمل لنا معايير لفهم الكتاب والسنة. والمعايير هذه إحنا نقول علينا إحنا جماعة الفقه الوسط. أصبحنا إحنا الإرهابيين. والجماعة اللي بيعملوا الفكر التشددي مش إرهابيين. ليه؟ يقول لك الفكر التشددي يقوم جوبعة وساعة منجوم على صلب النار نخلص عليهم وانتهت القصة. إنما الجماعة اللي ماشيين بالفكر الوسط لهم ناس متأثرين بهم وما إحناش عارفين نمسك عليهم حاجة، ودي المصيبة والكارثة. هيربوا جيل في يوم من الأيام هو الذي سيقف في وجهنا. فحربنا الآن لم تعد مع المتشددين وإنما مع المعتدلين. ومع ذلك الناس مصرين على أنهم يقدموا القواعد التي نفقه بها دين الله عز وجل كما ينبغي. دليل الرقم كم؟ 5 ل 6. الدليل الأخير المواظبة على شكره صلى الله عليه وسلم. احنا بنشكره اي والله بل النصف معروف لواحد حق عليه ايه؟ شكرا. من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه بفضل له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والرجل تعز إلينا معروف ولا لا هنسمعه الآن لكن يستحق منا الشكر. تعرف الشكر إيه؟ ربنا قال بس صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الصلاة على النبي معناها إيه؟ يا رب أعطيه المقام المحمود. إحنا بنسأله كده ولما نقول كده ربنا يقول ايه؟ وانا ساكافئكم بان اغفر ذنوبكم وساكافئكم بان ارفع من درجاتكم وساكافئكم بان اكتب لكم حسنات. من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا فرض عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفعه 10 درجات. لذلك السعيد حقا هو اللي يقضي الوقت الزائد في حياته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكفايه ان فرض علينا في الصلاه لو صليت من غير ما تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد صلاتك مقبوله ولا غير مقبوله؟ غير مقبول. يعني الرجل اللي قدم لكم معروفا اشكروه يا جماعه اشكروه بكلمه زي دي. وهذه الكلمه تقوم مقام 10 سيئات نزلوا 10 حسنات كتبوا 10 درجات يرفع بها العبد عند الله عز وجل يوم القيامه. والحديث أصلي عليك ربع وقت قال خير وانصعت أن تزيد فزيد نصف وقت خير وانصعت أن تزيد فزيد ثلاث أربع وقت خير وانصعت أن تزيد فزيد كل وقت. قال إذا يزول همك ويفرج كربك ويطول عمرك ويوسع في رزقك. في الحديث كإسناد مقال لكن معناه متفق مع الآيات. ولذلك قالوا لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن. فكم من أحاديث ضعف إسنادها وقبل متنها لأنه لا يتعارض مع الأصول والقواعد الشرعية. ده كلها مظاهر على حبه صلى الله عليه وسلم. طب يعني واعمل لنا إيه عشان نحبه؟ الظاهر بقى من المجاهد ما الذي قدمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحب الناس بهذه الصورة وحتى يضحي بالنفس والنفيس والغالي والغالي. أول حاجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس حلوا بإيمان كانوا بيعبدوا آلهة عدة. وكفاية عند العرب كانوا يتخذون إلها من العجوة فإذا جاءوا أكلوا. يا الله ده إله عظيم ده اللي بيتاكل ياكل الإله بتاعه. طيب وربما الواحد منهم كان في سفر وماش حاجة يجيش التراب ويحلل الشاه بتاعته يعدنهم ويصنع منها من هذه الكون من الطين ترى إله يحمله معه ويعبده حتى يرسل. تصور إنسان بهذه الصورة الإله له وزن عنده؟ لا طبعا. بس ما دام لم يكن إله بتاعه ملوش وزن. ولذلك لا بخاف منه ولا برجوه ولا بسأله وعايش على الخوف من إيه؟ من الجن ومن الشياطين ومن العالم الغيبي. كان الناس كده عايشين في خوف وفي روح وفي ظنون وفي شكوك وفي جد وفي ذل وفي هوان. أول حاجة أعلمها أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. كلمة واحدة تدين لكم بالعرب تملكون بها العجم وتصبحون سادة الدنيا والآخرة. وظل طول فترة الدعوة يؤكد على هذا المعنى. كانت النتيجة إيه؟ الناس أصبحوا يثقون بإله واحد ولهم هدف واحد ارضاء هذا الإله فقط. مش عايزين نرضي ذنب ولا عم إنما نرضي من؟ الله. وإذا ما أرضيناه أرضى عنا عبادة. المهم رواك أنت الأول. لك سيدنا موسى راح قبل الناس المناجاة يقول له الله أنت جاي وسيد جماعتك ليه؟ قال ما هم بيستعدوا وراي بس أنا قلت خلاص وأنا لو تأخرت تقول لي أنت بتلعب ولا إيه؟ فأنا جاي لك بدري لأظهر بالرضا وعزلت إليك ربي هم إلي على آخري وعزلت إليك ربي لطاقة. والنبي مضروب الدم سيد منه صلى الله عليه وسلم في الطائف وجلس ينادي ربه وفي الاخر يقول له ايه؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. كلنا لعلك ترضى. احنا عايزينك انت ترضى واللي بعد كده ما يهمش. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد بدأوا يتحررون من الزف والهوان الشك والقلق والارتياب، يتجهون إلى إله واحد يرجونه ويسألونه ويخافونه ويراقبونه، فبدأت حياتهم حياة صحيحة. فصار واحد كان جليل وفجأة وجد نفسه عزيزا، يرجع كان للظل ولا يظل عزيز؟ خلاص ما عرفت طريق العزة انتهت. طريق العزة أن أرتبط بالله الواحد، إذا ارتبطت بالله الواحد انتهى. رب العزة جاب بالأمثال، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فانفقه نصرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لذا كان أول إعلان، ولذلك كان إعلان إعلان اسمه إعلان السعادة. الناس أول ما عرف ربنا وذاقوا طعم التوحيد وما ترتب على ذلك من العزة والشبوه، خلاص ما فيش حد يستغلهم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أنا ما هو العبد لك، إنما أنا عبد لله، ولما أكون عبد لك وبسمع لك وطيعك ليس لسواد عينيك، وإنما لأن الله أمر بذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. تعلموا الاستسلام والامتثال، ما عندش نقص ولا جد ولا براءة. لنا مصيبتنا الآن في الجد كل حادث ليه؟ كنت أختلف مع ربنا، والله لا أعلم أنكم لا تعلم إيه بلوتي، إيه تعرف حاجة مع ربنا؟ أنت تأكل خيار وطبيخ والحمد لله رب العالمين، ولا شأن لك بشيء خالص. انت تسمع كلام ربنا وتنفذه وانتهى في الطبيعة عند هذا الحد. وذلك ابراهيم لما شاف انه من جاز ابنه راح لابنه قال له رأيك، انا جاي اخذ رأيك، قال بس جاي اعلمك. ابنه على المستوى قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. كانت النتيجة ايه؟ واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الاخرة لمن الصالحين، وجعلناه قدوة. ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان المشركين. ونوصل كان ربط أصحاب على هذا المعنى في حاجة الوداع يوم النحر يحفظهم بيسألهم أسئلة لو واحد سمعها زيكم كده ولا زي أي واحد في التاريخ وفي الدنيا يسمعها لأول مرة ومش فاهم الجو اللي السؤال ده قيل فيه يقول ده نوع من العطف. بيقول لهم أي يوم هذا؟ فسكت. قال الله ورسوله اعلم. الله اليس يوم النحر؟ واحنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ مش النهارده يوم النحر العشر؟ قالوا بلى. قالوا فلم تجيبوا؟ قالوا خشينا ان يسميه الله عز وجل بغير اسمه، فما احببنا ان ندخل مع الله ولا مع رسول الله. لازم نسمع الكلام بس، لازم نتعلم. ده هو عايز يطمئن، بيقول لهم كده في حاجه وده ليطمئن على مستوى التربيه وصل حد فين. فقال لهم واي شهر هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ليس في الحجه؟ هم الناس في الحجه صفر ولا في الحج؟ يعني في الحج. قال لما لم تجيبوا؟ قالوا خشينا ان يسميه الله ورسوله بغير فما احببنا ان نخش. قال طيب واي بلد هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. احنا بنحج في العراق، بنحج في مكه يا جماعه والله العظيم، والحج اللي بيقعد في العراق ده حج باطل. احنا بنحج في مكه. فإذا بيصة سنقول أليس في بلده؟ في مكة البلد العنين. قالوا بلى. قال لما لم تجيبوا؟ قالوا خشينا أن نسمي الله فسنقل. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مدام وصلت إلى هذا المستوى من الامتثال والخضوع والانقياد والاستسلام أنا مطمئن، خلاص حافظ على الدماء والاموال والاعراض. احنا عايزين نوصل لهذا المستوى، نوصل لما نعرف النعمه، نعمه التوحيد. نعمه التوحيد اللي توصلنا الى هذا، نحن نناقش ربنا. كتب عليكم قتال وكره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله يعلم وانتم لا تعلمون. انتم مش عارفين حاجه خالص، انما انا اللي عارف المصلحه. اثنين ردهم الى اصلهم الحقيقي. الناس كانوا الى عصره اللي يقول لك انا مخلوق من راس الاله، اليهود والنصارى يقول لك احنا مخلوقين من راس الاله، احنا اولاده. والعرب ده مخلوقين من بطن الاله ومن احشائه او من رجليه، واللي يقول لك انا جنسي كذا وانا جنسي كذا، واحنا من الطبقه الملوكيه وجد من طبقه العبيد. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن ان انتم كلكم راجعين الى اصل واحد، راجعين الى من؟ الى ادم. طب ادم من اين؟ من التراب. سريع كلنا جايين مننا جماعه من التراب. اوعى تقول لي انا جاي من عنصر غير التراب، كلنا راجعين الى اصل واحد. واللي جايبنا من؟ الله. ذكر يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال كلكم ادم وادم من تراب، الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد، كلكم لادم وادم من تراب، لا فضل العربين على اعجمين ولا لابيض على احمر الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انتم كلكم لدرجه واحده، والمتقدمون عند الله اصحاب القبول عند المؤمنون المتقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم معيار جديد، كانوا يوزنوا الناس بفلوسهم والعائله بتاعتهم. المره دي العرب يوزنوا بالفلوس ولا بالعائله؟ عمر يلقى ابا بكر يقول مرحبا بسيدنا ولقد اعتقت بلالا سيدا. الله اكبر، بلال هذا سيدنا والله. ليه؟ ما هو شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا جاي من المعراج شفته هناك قبل مني، ما دخلت غرفه من غرف الجنه الا سمعت قرع نعل بلال وصوته. فسالت لما جيت الارض بتعمل ايه؟ قال لي ما استيقظت بليل ولا بنهار الا صليت الا توضات صليت ما قدر لي. هذه الموازين الجديدة، معلش الموازين بتاعتنا. فلما أعلن هذا في الناس اطمأنت نفوس الناس، ما فيش واحد يتكبر على واحد يقول له أنا من الجنس الفلاني، أنا من العيلة المالكة. مالكة إيه؟ إحنا كده والله العظيم نتحط في التراب وجايين من تراب والحمد لله رب العالمين. فالثالثة أعلن فيهم رغم هذا كله فأنتم مكرمون أيها الآدميون، لكم مكان عظيم عند الله. يعني مكرمون بالروح الذي نفخته فيكم الذي احسن كل شيء خلق، وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نفسه سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وقال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وقال فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يكفي ان الملائكه عن بكره تقليل ما فيهم جبريل سجدوا لمن؟ لادم عليه السلام. يكفي هذا الشرع. ويكفي انهم مسخرون في مصلحتنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيطمن يقول اذا نام احدكم على طهاره نام معه ملك في شعار واحد. الملك ينام معاه في الفلين الداخلي عشان يعمل له ايه؟ يفضل طول الليل يعمل له مساج، يصلح له الركب بتاعه ولا اصاب ولا اصاب، يقوم الصبح نشط ولا تعبان ولا حاجه، نام على طهاره. اذا نام العبد على طهاره نام معه ملك في شعار واحد. يقدر الشيطان يقرب منه ياكل الملك كده، ما جابش يجي حيطه خالص. واذا خرج العبد من بيته ناويا طاعه الله وكل الله به ملكا معه رايه من نور يظل بها من حين يخرج حتى يصل. نادي الباب من ابواب الخير الا وانهزه نحوه، ادخل خذ نصيبك. ونادي الباب من ابواب الشر الا ويزجيه عنه من حين يخرج حتى يرجع. ملك الملائكه هم خلق المكرمون في خدمته، كفايه ان يقول في اكثر من حرف العصر الذي يحمل العصر من حوله سبحونا الحمد ربنا ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. جاءهم بالتوحيد فتعلموا العزة والكرامة والشجاعة والرجولة، جاءهم بأن أصلهم واحد فما داعي لأن يفخر بعضهم على بعض أو تعالى بعضهم على بعض وميزان التفاضل الإيمان والعمل الصالح، جاءهم يقول أنتم مكرمون عند الله بشرط أن تستخدموا نعمة الله في مرضاة الله عز وجل. أما الأربعة عالج فيهم حاجة خطيرة جدا، عالج فيهم اليأس والتشاؤم والقنوط وفتح لهم باب الأمل. هيقول احنا لنا ذنوب، نحن زمينا وسرقنا وقتلنا وسددنا لغير الله، نعمل في الذنوب دي كلها. فإذا بالمولى سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال والذين يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات فكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وعمر ببيع النبي صلى الله عليه وسلم حطيته في ايده وهذا راح شديد شديدة ايه قال لسكت ده انا ليه ذنوب مضت لا اعلمها الا الله فكم وكم وكم ازاي هبايعك وذنوب ده فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله؟ قال انا نبايع خلاص ندم الحداثة المؤسة المقنطة راحت وفي باب امل انا ما بايع من دلوقتي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة حتى يفتح لنا باب التشجيع يقول حتى مش في كركز مع الناس اصحاب الحاجات اللي عايز يجد ربنا معه يروح يزور اصحاب الحاجات او ياخذ لهم حوائجه. في الحديث القدسي يقول رب العزة ابن ادم مرضت فلم تعودني. يقول كيف اعودك وانت رب العالمين؟ يقول مرض عبدي فلان فلم تعود اما انك لو عدت لوجدتني عندي. أنا كنت هناك ورحمتك هناك بس أنت حرمت نفسك استطعمك عبد فلان وسلم تطعم. إخواننا في فلسطين بيقول يا جماعة أولادنا الصغار كادوا يطحوننا في أريحية وفي رجولة وخلوا نحن إخوانكم في الدين استطعمك عبد فلان وسلم تطعم أما إنك لو أطعمت فلم تطعمني أما إنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي اليوم. استكساك عبد فلان طلب كسوة فلم تكس اما انك لو كسمت لوجدت ذلك عندي اليوم. فتح باب الامل وقال خذ العظم الاجيال الماضية وكأي من نبي قاتلهم ربيون كثير فما هنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب. كم حاجه شعر الناس بها واقتنت عشان يحبوا النبي عليه السلام؟ الله توحيد اصلكم واحد انت ايها الانسان مكرم لا داعي للياس والقنوط وانما باب الامل مفتوح. خمسه بيّن لهم صلة الدنيا بالآخرة. اوعوا تفكروا ان الدنيا منقطعة عن الآخرة ده هما الاثنين ماشيين في خط واحد واحدة بتسلم للثانية. انا اموت لأحيا اموت بس هي الحكاية كلها بتاع لحظات عشان بس اغيب عن عينيكم واطلع هناك في عالم ايه الملكوت او عالم الملأ الأعلى او عالم الطهر والنقاء. الدنيا منصورة بالآخرة فهنا احيا احيا لكن مش المهم الحياة اللي بعد الموت. المهم صورة هذه الحياة هتكون حياة ناعمة وطيبة ولا هتكون حياة شقية. حياة ناعمة قال عن المؤمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. والنبي عليه الصلاة كان بيعيشهم هذا المعنى. الدنيا يتخفف منها قدر المستطاع. اللهم اجعل رزق آل محمد خوت. اللهم لا عيش إلا عيش إلى آخرة. مالي وللدنيا ومال الدنيا ولي ما أنا إلا راكب في يوم خائف. وإذا شجرة فندت فاستظل بظلها ساعات من النهار ثم تركها وراح. وشايفينه كده ما بترفعش عنهم أبد. لا ده يجي الطعام أول ناس يبدأ بيهم أهل الصف قبل أهل بيت. أهل الصفة دول المعلمين، معلم القرآن والحديث، الجيش اللي بيعلم 800 بيعلموا الناس الدين، هؤلاء يبدأ بيهم. حتى إن فاطمة بنت زهير مرة وجالوا سبايا، بنات سبايا كده ورجال، فهي تطلب خادما بنت تخدمها، فلم تجد، فحكت لعائشة عشان تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي وبلغته عائشة راح له وجد فاطمة وزوجها ناموا، بس نايمين لسه صاحيين بيتكلموا، فاستأذن ودخل معهما في لحافيه. يقول علي حتى احسست برد جلدي على جلدي. وبعدين قال بلغني ما جئتما من اجلك. قالوا ما بلغك؟ قال كتبت عليهم خادم. قال هو ما بلغ. وعلي بقى اتكلم، قال انت عارف ان فاطمه كم طحنت بالرحى وكم 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 واياها ورمت وكذا، انا اجيب لها بنت لك وانت جاي لك عبيد اهو في بنت تخدمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انس، انا اديكم بنت تخدمني واهل الصفة جياع لا يجدون ما يملأ بطونهم؟ ده ما كنش رحيم، ما كنش مسؤول عن هذه الامة لما اعمل لكم كده. انا اقول لكم على ما فيه مصلحتكم. اذا اويتم الى فراشكم فسبح الله 30 وحمده 30 كبر الله 30 فتلك الله وهي القوة تغني عن الخاتم. اما انا هعمل ايه؟ هبيع هؤلاء العبيد وانفق من اثمانهم على اهل الصفه. الفلوس اللي جيبها من هؤلاء العبيد انفق على هؤلاء. يجي لهم التمر، كل واحد ياخد تمره. ابو هريره بيقول خدت انا تمره بس ما كلتهاش، حطيتها في كم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لي كده، لا تقول لا يا بهر اين تمرتك؟ فسكت. قال احتفظت بها لامك؟ كان بار جنب جدا. ما رضيتش اكل وجاء وعلها في ثيابه عشان يوديها لامك. قال نعم رسول الله، انت خد تملك، خد لك. تصور ناس بيحمل الامه كرامتها ويحفظون عليها دينها، الواحد بادي التمر في اليوم يشرب ميه الحمد لله، وساعد ممكن نطلع في السريه ادي الواحد تمره ياكل اللحى ويظل طول النهار يمص النهر ويشرب عليه الماء والحمد لله رب العالمين. والنهر ده بيجيب له غذاء ما تعرفش بيجي منين، من عند الله بقى. ورب العزه سبحانه وتعالى قادر ان يصنع كل شيء. يبقى اذا قال الدنيا مربوطه بالاخره، وانت تخلي الدنيا مزرعه لتزرع فيها وتغرس، ثم كل الجني والقطاف متى؟ غدا عند الله سبحانه وتعالى. اوعى اوعى تضيع دنياك واخرتك، لانك اذا اشتغلت في الدنيا ونسيت الاخره ضاع عليك الاثنين. الذين يجدون رفعانه وارضوا بحياه الدنيا واطمئنوا بها، والذين من اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار وما كانوا يكسبون. ست، حدد الاهداف والغايات وبين الميادين، ميادين العمل. اهدافنا وغاياتنا ايه؟ رضا الله بس. والله العظيم ما لنا هدف الا رضا الله. تقول اني هتخرج ابن قديم، طب وبعدين؟ ما هو الطب ده لازم يصب في رضا الله. هتخرج ابن الاعمار وبعدين؟ لازم تصب في رضا الله. هتخرج واتجوز اولاد وبعدين؟ لازم يكون رضا الله. كل حال الهدف الاسمى رضا الله، تحديد الاهداف والغايه. ولنا رساله اذا اديناها ينجح نجحنا. رسالتنا عماره الارض وفقا من هذه الله سبحانه. اما ميادين العمل، ميادين العمل الحياه كلها باستثناء اربع قضايا اوعى تدخل العقل فيها. ذات الله، ما يجيش العقل يقول لك ربنا طوله ايه ولا شكله ايه. ساعه ما يجي كده يقول له يا ملعون انت عايز تفشل علي عقيدتي، ليس كمثله شيء. ويقول لك طب اذا كان ربنا موجود ما توريهولي، لان كل موجود من وراه. دي مغالطه على فكره، مش كل موجود يورا، ما عقل موجود من الشيء، والكهرباء في السلك موجوده من الشيء، والهواء اللي بنستنشقه ما احنا شايفين، والجاذبيه اللي منظمه حياتنا كلها موجوده ومش شايفينها. فدي مغالطه ابليس بيعملها. اذا قلت لكم ان فيه مدرس في الكويت ولد ملحد عايز يعلم الاولاد الالحاد، فبيقول لهم شايفين السبوره؟ اذا موجوده. شايفين الطاوله؟ اذا هي موجوده. شايفين القلم؟ اذا القلم موجود. شايفيني؟ اذا انا موجود. شايفين ربنا؟ قالوا لا. قال ايه ربنا غير موجود. شوف بقى بيزور الاولاد ليه؟ فقام اصغر في اكثر تلميذ وصى غير كده. قال يا اولاد؟ قالوا نعم. قال لهم انتوا شايفين عقل الاستاذ؟ قالوا لا.
يعني إذا هذا الأستاذ لا عقل له. الله ربنا أذله وأهانه حتى يبدو طفل صغير. إذا هذا الأستاذ لا عقل له، هذا ما احنا شايفينه. وربنا قال عد فيكم مش فيه، لا تدرك الأبصار وهو تدرك الأبصار وهو لطيف الخير. الشمس مش طالعة من عينيك يا رمد، الله مش شمس النهارده، روح داوي عينك يا عم الله يرضى عنك، روح شوف ايه اللي في عينك، حط له شوية قطرة ولا شوية شيشم ولا حاجة عشان تشوف الشمس، إنما الشمس طالعة موجودة. فالقضية الأولى اوعى تدخل عقلك في ذاتك، والقضية الثانية القدر. ما تقولش دليل عاصي ربنا ما ابتلاش بالمرض، ودليل مطيع ربنا ابتلاه بالمرض، مالكش دعوة أنت بالمرض. إنما عليك اللفظ الأسباب وخلاص. والقضية الثالثة لا تدخل في تفاصيل اليوم الآخر، لأن أنت ما رحتش ولا شفت، هتخبر عن حد من الثلاثة الجاية. لا تخبر عن تفاصيل اليوم الآخر ما تأخذها من النبي من الوحي. القضية الرابعة لا تتكلم عن عالم الملائكة والغيب بشيء من عندك. اللي يقول لك ما فيش ملائكة وإنما هم الكهرباء، الكهرباء للملائكة. وما فيش جن وإنما الفيروسات والميكروبات هي دي الجن. يا سلام. بل انما صدق جدا انا سكت الجن في ايدي، وكنت والله العظيم عايز اضبط في السارية دي عشان الاولاد يشوفوها في الصباح، يلعب بيه صبال المجال انت تشوفوه، وخنقت كده لحد ما احسست برضى لساني على يدي. بس انا برضى كنت وحش، فذكرت دعوة اخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، فما رضيتش اتعدى عليه. قلت خلاص لازم احفظ لاخر حكمته، واطلقت صراحة هذا العفريت. يعني الموجودين مو واحد يقول بالفيروسات ده الميكروبات، اما الملائكه ده النور ده اهو يا عم، ده جبريل عليه 600 جناح، لو جناح عن تحت فرده على العرض ولا قوه العالم الجديد ولا الجديد كل اللي يروح في لحظه. ده لو ربنا اراد، لكن ربنا بيقول خليكم تقرعوا في بعض، الاخذ بالاسباب وانا قضائي هو النافذ في النهايه. وفق ايه؟ وفق الاسباب. قال الله لقد كتبنا في الزبور مع ذكر الارض يسوع عباديه صالح. كل المفسرين يقول لك الصالحون المتقون الا مفسر واحد. المفسر بالمناسبه دي كان مات وعاش، فاضل بيضاوي، كان عنده غيبوبه، جيله غيبوبه، فجت غيبوبه سنه بس طويله شويه، غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، وبعد ما نام نص ليله في القبر اثار. يا الله فبيطلع ازاي؟ كان يا رب ان نمت علي وخرجت، انا كنت مشغول باصول الفقه لاشتغلن بتفسير كتاب الحكم، وفضل يفحر بايديه وكذا كذا لحد ما عمل ثقب كده والناس مرين يقولوا انا القاضي البيضاوي، الناس يجروا يقولوا ده عفريت. شاعت المساله في البلد، فمجموعه ناس ماشوا مع بعض، جاي تعال شوف العفريت ده، فراحوا وبعدين اخذ الكلام. انت قال يا رب على ما ايه؟ المجاعة بيجي لي اغناء والمرة دي طالق وحطوني في التراب، ما صبرتوش عليه شوية. المهم حفروا وطلعوه وراح عامل تفسير. الوحيد اللي قال في هذه الآية هذا الكلام اللي هتسمعه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ترى ذلك الصالحين ايه؟ الصالحون لإمارتها. يا الله. بغض النظر عن كلهم اقصياء غير اقصياء، لو حكمنا كافر وعمر الارض وعدل بين الناس اللي هو بالصالح في الايه، صالحون لعمارتها. يعني الناس الكفار ده هم اللي لو بس عندهم شويه عدل مع باقي الشعوب، هو في شعوبهم بيعدلوا وحتى العدل عندهم بدا يخيف، لو بيعدلوا مع الشعوب الاخرى كنا نقول هم دول الصالحين، يعني لعمارتهم مش الصالحين بمعنى الاقصياء، الصالحون لعمارتها. ده الفقه الصحيح، لذلك ربنا ما يظلمش حد ابدا. مين اللي بيشتغل احسن عمليات وي 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 الى اخره؟ مين؟ الكفار. صح المسلمين بيروح عندهم بس هم الاجر المخدوم جهدهم وعرقهم، المسلمين مش عارفين يلموا شملهم ويجتمعوا بعض ويعملوا حاجه. انا عامل عمليه استبدال كبد. عظيم استبدال كبد زمان كان يقول عنه ده قضيه خطيره جدا. انا مستبدلها في الصين، الطبيب اللي عاملها قد كده وطبيب ملحد بدون كون ماده ولا اله ولا دين اثير الشعوب ولا اخره، وما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما لجنا الا الدار. لكن مت العمل الساعه 6 صباحا يجي عمله ما يروحش الا الساعه 8 بالليل.
يرتاح ساعتين الظهر مما يدخل عمله، مخلص العملية الساعة 3:30 صباحا، الساعة 8 كان جاي يمر عليه. الرجال الصالحين لعمارته يا جماعة. ولذلك انا ما دخلش عقلي في العالم الغيبي، انما دخلوا بعد الاربعة هذه، يعني بعد الله وبعد القدر وبعد اليوم الاخر تفاصيله وبعد عالم الملائكة والجن، اشق العقل عشان افوق هؤلاء الناس. مش معقول هم يفوقوا لنا في كل شيء، ده حتى في الاخلاق الله بدأوا يفوقوا لنا شيء يفضح. انا عندي كنت عمل في العملية دي قناة ملارية محطوط في اخر طوب، فعايزين الشباب على 3 شهور، ما فيش طبيب عرف يعملها الا طبيب تشيكي ملحد. ايضا الطبيب الملحد ده واحد بيوصي علي يقول لي ده استاذ هشام راجل كبير كده عامل زي القسيس كده تهتم بيه، خد بالك من الاداره دي تعرف جنب ايه؟ والله العظيم عايز تحفظ الاداره دي خليها دستور لك. يا اللي عيب يا فلان، انا اهتم به لانه مريض. يعني اهلي مريض واحد ضعيف محتاج الى رعايه، فانا بهتم بيه لانه ايه؟ مريض. مش اهتم بيه لانه فعل شهاده لا يخفر او شك، انما بهتم بيه لانه مريض. شوف المعاني الاخلاقيه، المعاني اللي القدر بقى الناس لذات الناس مش لوظائفهم ولا لوجاهتهم. كان عندنا وكيل كليه زمان الله يرحمه اسمه الشيخ هذا وفاء، رجل كبير في السن وكان رجل يعني على نمط الفلاحين كده بسيط. فعاملين خيمة كبيرة بتاعة حوالي 1000 ولد وعاملين تاني امتحانات، هو رئيس امتحان. الدنيا حر، فخلع الجبة بتاعته وفاضل اللصان ده وخلع العمامة بتاعته وحاططها وبيلف. راجل كبير زي والدنا كلنا وجايبين مراقبين، فشاف ولد بيغش فمحدش يهين المراقب، فقال المراقب من فضلك يا ابني شوف الاولاد اللي بيغشوا دول. المراقب مش عارف، فقال له ايه اللي حصل لك انت رفضي؟ ما تشيل يا عم جولنا ولا بتاع وتروح تسجل الطلبه، انت مالك انت؟ هو فاكر واحد ايه مش شاط رايه اللي بيسجل الاولاد كده وبتاع. فهو قال له يا سيدي افترض انني شقاء، بس ده واجبك تأديه. برضه قال بس ده الحكايه ايه؟ عيلت هجيب لنا ناس من الشارع كمان هيشرفوا علينا. فواحد بقى عارف الشيخ قال له يا ابني ده وكيل الكليه يا ولد، كل حاجه بس الشيخ، قال له انت ممكن الشيخ؟ قال له يا ابني انت بتحترم الناس عشان سيدنا الشيخ ولا بتحترمهم لادميتهم؟ يا ابني احترم الناس لادميتهم، انا ادمي امامك احترمني. هو في فرق بين واحد بيشيل الجله ويجي بيها الناس وبيجرب من واحد شغل كليه؟ ما هم كلهم ولاد ادم وحواء، كلهم مرجع من الاختراق، قدروا الناس لادميتهم وانسانيتهم، لا تقدروهم لوجاهتهم ولا لعائلتهم وانسابهم ولا للفلوس اللي شايلينها في جيوبهم ولا للسيارات اللي راكبينها ولا للقصور اللي ساكنينها. يا الله يا الله، بس والله العظيم انا عارف يا جماعه. يعني اذا حدد لنا الميادين اعماله في كل شيء الا في الصباح. وبعدين عرفنا باعدائنا، قال خذوا بالكم عندكم عدو في داخلكم نفس الاماره بالسوء، وعندكم الجن وعندكم شياطين الانس وعندكم الدنيا، عرفوا عليه اعداء واحذروهم. وعرفنا لاصدقائنا، قال حواسك باصدقائك عينك واذنك ولسانك وقلبك ويدك ورجلك، دول اصدقاء لك، والمفروض واحد يحافظ على صديقه وما يضيعوش. وقال ان الكون كله صديق لك وفي خدمتك، والملائكه اصدقائك وفي خدمتك، والجن اخوانك تتنافس معهم في فعل البر والمعروف، ولا تؤذيهم ولا تستعديهم عليك. ثم بعد ذلك المعين الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لما راى الناس ذلك منه صلى الله عليه وسلم وما زال يتكرر الى يومنا وسيتكرر في الساعه، احبوه وافتدوا صلى الله عليه وسلم على النحو الذي قدمنا. في نهايه هذا الحديث اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منا ان نعرف اولا فضله علينا، بس ادرس القوارث وعشها بسعه في القران الكريم وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الامين، وكتاب من كتب السيره زي كتاب السيره النبويه للاستاذ ابو الحسن النتوش. في المعاني اللي قلت لك دي انا فاكر انا يعني زي ابن الراتب، لا انا بقول لك انا مصدرها كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب من كتب السيره مثل هذا الكتاب، كتاب سيدنا نقول الاستاذ ابو الحسن النهدي. وبعد كده تتولى عمل الدفاع عن هديه، نشر سنته لاستنساخ هذه السنة، تعمل على حفظ مصادرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تعمل على فهم وفقه الأسلوب الوسط الذي به نفهم الإسلام فهما وسطا، تشكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، فتظل تثني عليه وتدعو له وتسأل ربك أن يعطيه المقام المحمود وأن يجمعنا به في الجنة مع من عمل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وهذا الذي ينبغي أن نقوله لمن ينالون من نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نقول لهم لازم تعرفوا فضل محمد على البشرية كلها، ولولا فضل هذا الرجل على البشرية لكنتم الآن في خبر كان، إنما أنتم باقون بسبب صلاتنا ودعائنا نحن الصالحين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لو عرفوا قيمتنا فقبلوا أيدينا، ونحن نريد أن نقبل أيدينا على حاجة بس كفوا عنا شرهم. إنما تنصرون بصالحيكم وضعفائكم. رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع من الأبواب لو يهلوا أقسم على الله الأعظم. لو قال لنا نبيكم إرهابا يقولوا تعالى نفتح التاريخ إحنا الإرهابيين ولا محاكم التفتيش في الأندلس، إحنا الإرهابيين ولا دماء الحرب العالمية الأولى والملايين اللي ماتوا فيه، إحنا الإرهابيين ولا اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية، إحنا الإرهابيين ولا اللي ماتوا في أفغانستان، واللي ماتوا وما زالوا يموتون في فلسطين، واللي ماتوا في بورما وفي أريتريا وفي الفلبين، في كل بقاع العالم، من الإرهابي؟ سنترك لكم الجواب، إن كانت عندكم مسحة من عقل فتجيبون بالحق، وإلا فأنتم في الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا يصفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.